الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مع الدرس الثاني مع سورة النور دراسة وتفسيرا وحفظا ومع أهل الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم أهل الله، كما قال سيدنا علي فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن أهل الله وخاصته. أهل القرآن حفظا ودراسة وتفسيرا ونشرا وتعلما وتعليما، كل هؤلاء وإنفاقا، كل من اعتنى بالقرآن في أي زاوية من زواياه إن شاء الله تعالى هم أهل القرآن وهم أهل الله وخاصته دون الخلق، نسأل الله أن يجعلنا منهم. مع الدرس الثاني وعناصره: أدب البيوت، هذا العنصر الأول، أدب البيوت. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، يعني تستأذنوا وتسلموا على أهلها. آية عظيمة جامعة مانعة، منذ أن نزلت إلى يوم الدين تخاطب جميع المؤمنين في كل عصر ومصر: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. الدخول سنوات وأيام نزول الآيات، إن البيوت لها أبواب، ولا يدخل الإنسان بيتا إلا بعد أن يدق الباب ويستأذن ويؤذن له ويدق 3 مرات ويسلم ويعرف نفسه، ولا يقول أنا، وإذا سئل من الطارق مثلا يقول فلان، يسمي نفسه ولا يقول أنا. فإذا أذن له أهل البيت دخل، وهذا يظل إلى أن تقوم الساعة، لا جديد فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه والقرآن جاء به، فلا جديد في هذا. عيشوا هذا الماضي العظيم، يدق ويستأذن فإذا أذن له دخل. أنا أقول هذا لأن البيوت الآن لا تنطبق عليها أي ينطبق عليها أي ضابط من ضوابط الآية. البيوت الآن إلا ما رحم ربي، لا ينطبق عليها أي ضابط من ضوابط الآية. البيت الآن بوابة وحديد وأقفال واوا، ولكنه يدخل بدون استئذان وبدون أن يضق على من فيه. صاحب البيت أفلو، ولكنه يقتحم من كل ناحية، يقتحم البيت على البنات اللي فيه وعلى النساء اللي فيه وعلى الشباب اللي فيه، يقتحم دون أن يأذن صاحب البيت ودون أن يضق الباب أصلا وبدون إذن يقتحم. بل صار العجب العجاب إن اللي في داخل البيت هم اللي بيستأذنوا واللي خارج البيت ما يستأذنوش، والكلام معروف ومش محتاج إلى توضيح ولا تبيين. التواصل والأسر والجروبات والمجموعات، إذا أراد إنسان أن يأخذ واحدة تكون في المجموعة، هل يستأذن أباها مثلا؟ هل يستأذن أباها؟ يعني يجي البيت ويقول له عن إذنك عاوزين دي تبقى معنا في الجروب بتاعنا؟ والعكس، هل تسمح لنا أن يكون ولدك معنا في الجروب بتاعنا وحد بيأذن له أصلا؟ أو تكون زوجتك معنا في الجروب بتاعنا حد بيأذن له؟ هو أصلا بيستأذن؟ أبدا. ودخل البيت وخد اللي فيه، خد الزوجة في المجموع وخد البنت في المجموع وخدوا الشاب في المجموع والبيت مقفول وخدوهم. عجب. تعالى بقى شوف العكس، اللي جوه البيت عشان يدخلوا على الساكنين فيه هم اللي بيستأذنوا. كل واحد عامل له بيت، كل واحد عامل له أسرار، كل واحد عامل له غرفة محدش يقتحمها ولا يعرف ايه اللي فيها ولا مين اللي معاه. عامل له غرفة وعامل لها قفل ورزة وكلام سري محدش يعرفه. الزوجة لها قفل والزوج له قفل والبنت لها قفل والشاب له قفل. مين اللي يستأذن؟ لو حب الشاب يدخل غرفة وبيت أخته الخاص لازم يستأذن، واللي بره البيت ما بيستأذنش، خلاص خدوها في المجموعة ودخلت معاهم. لو أخوها عاوز يدخل يستأذن. عجب. وكذلك لو هي تدخل في مجموعة في مجموعته تستأذنه، لو هو يدخل في مجموعة أمه يدخل بإذن، والأجانب دخلوا بدون إذن. أهكذا تكون بيوت المسلمين؟ أهكذا يجب أن تكون البيوت أصلا مسلمين وغير مسلمين؟ لا يا أخوانا، إن القرآن أعظم أدب في القرآن، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. في بيوت خاصة، البيت فيه 5-6 أوض وفي أوضة للشباب أوضة للبنات، هو ده بيت لا محدش يدخله إلا بإذن، مش كمان البيت الخارجي كمان، لا حتى البيت الخاص. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لازم يؤذن لك، المحارم يؤذنوا لك، حراس البيت يؤذنوا لك، في ضوابط. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، ده الكلام ده على البيوت الطبيعية، البيوت اللي هي 4 جدران وكده يعني. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. طيب اللي فيها قالوا لكم ارجعوا، ارجعوا ترجعوا أيا كان بقى، إن كان الاقتحام إلكتروني ارجع ترجع، ولو في رقابة ذاتية أصلا المفروض ما تقتحمش، ما لكش أصلا أي رخصة شرعية في اقتحام بيوت الناس، ولا معرفة ما في البيوت ولا ما خلف الجدر. فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، دي بيوت عامة بقى، محطة سك حديد، محطة مترو، جوازات، أي حاجة، دي بيوت وفيها موظفين وأبواب مقفولة وكلامنا كله، لا تدخل دي من غير إذن لأن لك فيها حاجة، وده مكان عمل مش مكان رميات وكلام ولا يتقفل أصلا. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. إذن هذا أدب عظيم غاب عن كثير من الناس، ولكني أرجو أن يكون حملة القرآن أولى الناس تطبيقا لهذه الآية، وخاصة من يحفظون سورة النور، يعني أهل القرآن دول خاصة وأهل السورة دول أخص الخصوص. العنصر الثاني حكم الزينة. حكم الزينة وإيه اللي في الزينة؟ قوله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يعني أحب أن أتكلم بعض الشيء حول الآية الكريمة دي. المؤمنين خلاص عرفنا المؤمنين ما عندهمش زينة، لم تذكر في آياتهم زينة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. خلاص يبقى على الرجل أن يغض بصره عن كل ما يتعلق بالمرأة، عن شحمها ولحمها وهيئتها وعن زينتها. يعني المرأة حتى لو كانت عبارة عن كتلة من القماش برضو يغض البصر عنها، لا ينظر إلى طولها ولا عرضها ولا مقبلها ولا مخرجها ولا شيء من هذا، يغض، أمر من الله، مش علشان هي ستر الزينة ينظر، لا، هي تبدي زينة أو لا تبدي زينة، هذه امرأة يغض الطرف عنها ويلتفت إلى غيرها، ما يبص لهاش أصلا. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم. لكن بقى عند المؤمنات فصل، لأن المؤمنة يعني حجر الزاوية في استقامة المجتمع، أو المرأة بصفة عامة حجر الزاوية في استقامة المجتمع وانحرافه. كانت أول فتنة بني إسرائيل في النساء، والنساء حبائل الشيطان، والنساء 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 كلام كثير. وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، أيضا من ناحية الرجال يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، خلاص تساوت مع الرجل. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أنا عاوزكم تركزوا بحكم أنك بتحفظوا الصورة، ركزوا في هذا الكلام واللطائف اللي ربما مش فخر ولا شيء لأول مرة تسمعوها. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها بغير إبداء، عشان الآية تستقيم. وأول الآية مع منتصف الآية مع آخر الآية، ولا يبدين، يبقى ده نهي عن الإبداء قولا واحدا، نهي عن الإبداء، والنهي يقتضى التحريم. لا يقول المؤمن ولا يبدين، ولا يبدين نهي عن الإبداء والنهي يقتضى التحريم، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها من غير إبداء، لأنها لو أبدت وأظهرت الوجه والكفين تبقى أبدت الزينة. وهي في أول الآية يقال لها ولا يبدين، يبقى كيف يسمح لها بإبداء الوجه والكفين؟ يبقى إلا ما ظهر من الزينة من غير إبداء، إلا ما ظهر من الزينة من غير إبداء كظاهر الثياب. وإن قيل الوجه والكفين، وبعض كتب التفسير نقلت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، إلا ما ظهر منها في حال الظهور اللي يجب فيه الظهور، كصلاة المرأة تبدي وجهها في الصلاة، وإحرام المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر للمحرمة أن تكشف وجهها ويديها، فقال صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. إذن الأصل في المرأة أنها منتقبة ولبسة القفازين، فإذا أحرمت خلعت نقابها وقفازيها. كل هذا لا يعارض الآية، ولا يبدين زينتهن، والوجه من الزينة، ويبدو وجهها في إحرامها في غياب الرجال، لأن النساء الصحابة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا في الحج كانت الواحدة منهما تكشف الوجه. تقول مثلا أسماء رضي الله عنها: كنا إذا حاذينا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من على رأسها فغطت وجهها، فإذا جاوزناهم كشفنا. يبقى تكشف وجهها إذا لم يكن يراها رجال. يبقى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها من غير إبداء، يعني هي لم تبده، إلا ما ظهر من زينة المرأة وتفاصيل جسمها، وهي لابسة جلبابها ولابسة نقابها ومستورة تماما، لكن هبت الريح عليها فأظهرت شيئا من معالمها، ومعالمها زينة، يعني لها عرجة ولا مثلا مقوسة، فجسمها سوي، الريح أظهرت هذا الجسم السوي، يبقى زينة ظهرت بدون إبداء، بدون إبداء منها أصلا. ففي هذه الحالة الاستثناء للزينة التي تظهر بدون تدخل من المرأة، لأن أول الآية ولا يبدين، فلو قلنا ولا يبدين ومسموح لها أن تبدي الوجه والكفين ما في تناقض، كيف لا يبدين ومسموح لها وكل زينتها في وجهها أصلا. والخاطب عندما يذهب إلى مخطوبته ما بيركز إلا على الوجه، ملوش أي شيء آخر، الوجه والكفين. الوجه يعرف منها الدمامة أو الملاحة، ملاحة المرأة أو دمامتها، والكفين يعرف منهما سلامتها من الأمراض، وهي نحيفة أم سمينة، مثل هذه الأشياء. ولا ينظر لغير ذلك، ولا يجوز له أن ينظر لغير هذا، وهذا هو المسموح به والمصرح به في أحاديث كثيرة. الشاهد أنه نظر إلى زينتها، يعني إلى وجهها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن، عشان برضو يستقيم مع أول آية، وليضربن بخمرهن على جيوبهن فتحات الثياب، ولا يبدين تاني زينتهن إلا، وذكرت الآية. ومن ضوابط الزينة أيضا إن الزينة مخفية، والآية تنص على أن المرأة لا تضرب بالرجل ليعلم، تأكيد للماضي هو بقى، يعني آخر الآية بيأكد أول آية، ليعلم ما يخفين من زينتهن، ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني الزينة الأصل فيها إن هي مخفية، فلا تحتال المرأة ولا يضحك عليها الشيطان فتضرب برجلها لتسمع خطواتها فينظر إليها فيرى تفاصيلها أو يرى شيء من زينتها المخفية. حتى المشي ضبطه القرآن ونظمه، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. والرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الرجال ألا ينظروا إلى زينة النساء أيا كانت، الغاديات والرائحات. فعن أبي سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من هذا الجلوس؟ فقال إن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ضوابط للجلوس في الطريق، وطبعا اللي هيلتزم بالضوابط دي أصلا مش جالس في الطريق، وبالذات في هذه الأيام يعني. والصحابة كانوا يجلسون في الطريق لأنهم بحاجة، بيوتهم ضيقة وفيها حرارة، ما كان عندهم الكماليات اللي عندنا، ولا عندهم مكيفات ولا مراوح ولا مبردات ولا هذه الأشياء، فكانوا ربما هم بحاجة إلى الجلوس في الطرقات. لكن ما حاجة الناس أصلا اليوم للجلوس في الطرقات؟ ليس لهم حاجة، بل البيوت تسعهم وفيها كل ما لذ وطاب، وفيها النجاة، فيها النجاة، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، فيها النجاة. والمرأة مع المرأة مهم جدا برضو في إبداء الزينة. المرأة مع المرأة يجب أن يكون في شيء من الضوابط. الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري وغيره لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها أو تصفها لزوجها كأنه ينظر إليها، كأنه ينظر إليها، يعني مع النساء يجب أن ينضبطوا كده، مش كل حاجة تظهرها للنساء اللي زيها يعني، وبالأخص إذا كانوا على غير الملة، ما يظهر منها إلا الوجه والكفين وتنضبط إذا كانت على غير الملة، مش أي حاجة تظهر أمام هذه المرأة التي ليست على الإسلام. وحتى لو كانت مسلمة مش كل مفاتنها تظهرها، ويجب على المرأة التي رأت مفاتن أختها المسلمة أو زينة أختها المسلمة لا تصفها لزوجها، لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه إيه؟ ينظر إليها. فزينة المرأة في زينة ظاهرة اللي هي زينة الثياب، أو زينة ظاهرة تظهر بحركة الريح أو غيره. أما الزينة الخفية، الزينة الخفية دي أولا تظهر للزوج الخفية والظاهرة، والمحارم برضو فيهم ضوابط اللي هم مذكورين في الآية. يعني المسألة تفسير التحليل لكل كلمة في الآية طبعا ليس هذا هو موضوعنا، إنما هو إطلالة عامة على الإيه، على آداب ودروس من سورة النور. الركيزة الثانية في درسنا اليوم قوله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الآيات. فهنا الترغيب في النكاح، ترغيب في النكاح لأنه هيحللنا مشاكل كتير جدا، هيحللنا مشاكل كتير فيما يتعلق بالآيات التي مضت، الزنا وهذه الأشياء، حل هذه الأمور وشيوع الفاحشة والخبث في المجتمع، الخبث في المجتمع وشيوع الفاحشة وقصف المحصنات والحاجات دي كلها، حل مثل هذه الأمور كلها يكون بالنكاح. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. والنكاح ده شيء عجيب جدا، أولا فيه عفة وفيه غنى وفيه انضباط للمجتمع، ولذلك قال رب العزة: وأنكحوا الأيام منكم. الأيام من ليس له زوج ولا زوجة، يعني الزوجة التي ليس لها زوج حاليا، يعني سواء كان طلقت أو مات زوجها ليس لها زوج يقال عنها أيم، والزوج الذي ليس له زوجة أيم سواء طلق أو ماتت أو لم يتزوج، كل هؤلاء اسمهم أيام. فرب العزة أمر بتزويج كل الأيام، الأيام أي ليس لهم زوج ولا زوجة. هذا الأمر التزويج ده لشيوع العفة والقضاء على كل فحش في المجتمع يكون بالزواج. زيادة على هذا إنه سبيل من سبل الغنى. تقدم معنا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. شيوع الفاحشة يقل كثيرا في مجتمع أو ينعدم في مجتمع فيه زواج وفيه إنكاح للأيامة، وإنكاح الأيامة فيه تعدد بطريق غير مباشر. ما هو أنكحوا الأيامة، والأيامة كل اللي ملوش زوجة أو زوج ينكح، يبقى فيه ده فتح لباب التعدد، لأن الأيامة هيحصل منهم مشاكل، لأن الإنسان له رغبات والإنسان له مطامع. فطبعا علشان إن هو نقول له يعني انضبط وبدون زواج، فالقرآن يقول له لا، في مخرج لتفريغ ما عندك من نشاط أو شهوة أو كذا أو كذا بالنكاح. فالآية تشير إلى التعدد لأن بتخاطب المجتمع كمجتمع إن يجوز كل الأيام اللي فيه، ما يبقاش فيه أي، زي ما الجنة كده، الجنة ما فيهاش أعزب، فيهاش واحد أو واحدة عزبة، الجنة كل اللي فيها متزوجين، كذلك جنة الدنيا كل اللي فيها متزوجين أيضا. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. والزواج سبيل من سبل الغنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله أن يعينه: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. ثلاثة الله سبحانه وتعالى وعد بأن يعينهم: الناكح يريد العفاف، يعني من كان عنده ضيق فليتزوج يوسع الله سبحانه وتعالى عليه، الناكح يريد العفاف الله يعينه، والمكاتب يريد الأداء، برضو نوع من الغرامة والكلفة، المكاتب يعني العبد يكاتب سيده على مبلغ من المال يعطيه له ثم يعتقه سيده، المكاتب يريد الأداء، يريد أن يؤدي لسيده، والغازي في سبيل الله. وقوله تبارك وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. طيب الآية قالت أنكحوا الأيام، طب أنا ما عنديش، تعفف لحد ما ييسر الله سبحانه وتعالى لك، وليستعفف أي وليطلب التعفف، وليتعفف الذين لا يجدون نكاحا، أي قدرة مالية، قدرة مالية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء، والحديث متفق، تزوج فإنه غض للبصر وأحفظ وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم أو دون من التعفف بقى، فإنه له وجاء. يبقى الصيام هنا وجاء خصاء لشهوة الإنسان، فإنه له وجاء، فهذا نوع من التعفف. الركيزة الرابعة معنا في درس الليلة إن شاء الله، نور الطاعة. ومن أين يحصل هذا النور؟ حيث قال رب العزة سبحانه وتعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. قبل الجزئية نور الطاعة، إكمالا لمسألة النكاح، عبد الله بن أبي بن سلول وغيره، بس هو اللي هو مشهور أو في المسألة دي، طبعا الجواري مش متجوزين، اللي هم في الآية هنا الفتيات: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. لو في زواج مش هيكرهها، لو في زواج مش هيكرهها. فكان في الجاهلية الأولى اللي عنده جواري وكان على رأسهم ابن سلول، رأس النفاق، اللي بيحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وشيعها فعلا في الذين آمنوا فيما يتعلق بالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. كان عنده إماء وكان يكرههن على الزنا، وياخد أجرة أو ياخد يعني مودة عند أصحابه اللي يضيفوا، يعرض عليه هذه الجارية اللي يزني بها، فهذا طبعا من القبح، أشارت إليه الآية الكريمة: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ولله الحمد طبعا ما فيش جواري حاليا، وطبعا المسألة ديت، لكن بس أنا حبيت أتكلم عنها لأنها لها علاقة بشيوع الفاحشة، لها علاقة بشيوع الفاحشة، فممكن هنا مش جارية بقى، لا، اللي هي بيسمى بما يسمى ببيوت الدعارة، هي مش فتاة الإنسان وما أكرهاش، ولكن ده من نوع من شيوع الإيه؟ الفاحش. نور الطاعة بقى، الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا فقال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. هذا يا إخواني نور، مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لمن آمن به، مثل نور من آمن بالله، هذا هو المثل، نور الطاعة. الله سبحانه وتعالى خلق المؤمن على الفطرة، خلق الناس على كل الناس على الفطرة، على الإسلام، على النور، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، فكل مولود فيه نور. المؤمن بقى، قلب المؤمن فيه فطرة، وبعدين هيجيله بقى مدد، هيجيله مدد، فأصبح قلبه زي الفتيلة بتاع اللمبة بتاع الزمان، أو فتيلة اللمبات اللي فيها فتائل حاليا، بس بتضاء بقى مش بالكهرباء، بحاجة أحسن من الكهرباء، فتيلة في قلبه، في إيمان في قلبه، هو أشبه بالفتيلة، وقلبه أشبه بالزجاجة، أشبه باللمبة نفسها، وفي جوه إيمان، والإيمان ده اللي هو مولود بيه، الفطرة المولود بيها، يغذى بالقرآن ويغذى بالطاعة ويغذى بالأعمال الصالحة، هو ده الوقود اللي هينور فتيل الإيمان اللي في قلب المؤمن. ويصف الله سبحانه وتعالى هذا الوقود اللي هو المدد اللي جايله، القرآن اللي جايله، السنة اللي جايله بالزيت. والزيت ده أصله إيه؟ من شجرة مباركة، زيتون لا شرقية ولا غربية، ده مثل لكن تنزيله على القلب هنعرفه. المثل ان في زيت اهو هيغذي الفتيلة، لو عندنا مصباح حاجة حسية، مصباح في فتيلة، والفتيلة مش بتتغذى بجاز، لا بتتغذى بزيت، زيت زيتون، والزيتونة مزروعة في مكان، والمكان ده الشمس بتطرى الزيتونة طول النهار كاملة كاملة، يعني لا شرقية ولا غربية، لأن لو كانت شرقية أو غربية يبقى الشمس مش هتطل عليها أغلب الوقت، فهي لا شرقية ولا غربية، فالشمس طراها من ساعة ما بتشرق إلى أن تغرب، وده أنقى للزيت وأحسن للطاقة. فهنا بقى الزيت اللي بيمد الإيمان في قلب المؤمن الكتاب والسنة، لا شرقي ولا غربي، مصدره معروف، لا يمين ولا شمال، هو من عند الله، زيت من زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني وحي كتاب وسنة، لا له ميول شرقية ولا ميول غربية في قلب المؤمن، اللي هو زي الزجاجة اللي هو يكاد يضيء، يعني الزجاجة نفسها تضيء بدون الفتيل ما ينور. كل ده مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للطاعة في قلب المؤمن تنوره أكثر وينعكس على بدنه، ينعكس على وجهه، ينعكس على منطقه، ينعكس على كل شيء في حياته، كل شيء في حياته ينعكس عليه النور. المؤمن يتحرك في نور، يتكلم بنور، يسمع بنور، يقدم في نور، يتأخر في نور، حياته كلها نور. مصدر بقى النور ده كمان ايه، او الجو النوراني ده اللي هيعيش فيه المؤمن، اللي هو قال عنه رب العالمين بعد ذلك في بيوت، في بيوت، يعني الشحن لهذا النور الرباني اللي في قلب المؤمن يتم شحنه فين؟ يتم شحنه في المساجد، خمس مرات يعرض على الله في بيت الله، يصلي جماعة، يسمع قرآن، يخرج ويجي تاني، يغدو إلى المسجد ويروح للمسجد، شحن زي ما بنشحن كده تليفوناتنا، وزي ما بنشحن أي حاجة في حياتنا بتشحن، بطاريات السيارات، بطاريات الأجهزة، غيره غيره بيشحن، فيه اللي بتشحن كل يومين، فيه اللي بتشحن كل أكتر، لكن الشحن بتاعنا أراد الله سبحانه وتعالى أن يتم على الأقل خمس مرات يوميا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وطبعا الوعد من الله سبحانه وتعالى لهم في الآخرة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. هذا مثل للنور بقى، نور الطاعة، نور الطاعة، يبقى لابد ان فيه نور اصلا موجود في القلب يغذى، يغذى باعمالك، واماكن التغذيه، اماكن الشحن هي المساجد، اماكن الشحن هي المساجد. ياكل الذئب من الغنم القاصيه كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش هتدخل المسجد وهتحاول تشحن ما هتلاقي شحن، ما ينفعش اصلا، لازم تشحن في المساجد، تشحن بكتاب، وتشحن بسنه، وتشحن بدروس علم، وتشحن بطاعات، وتشحن باعتكاف، وتشحن بصلاة قيام، ها دي شحن، كل شحن علشان يظل القلب منور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. المثل الثاني بقى أو الركيزة الثانية بقى، في مقابل النور في ظلام المعصية، ظلام المعصية، طالما في نور للطاعة يبقى في ظلام للايه؟ للمعصية، وهي الآيات اللي بتتكلم عنها بعد كده بقى. قوله تبارك وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب، إيش أعمالهم؟ أعمالهم الصالحة، أعمالهم الصالحة. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء. دول أئمة الظلم وأئمة الكفر، الذين يحسبون أنهم على شيء، يحسبون أنهم على شيء، دعوة أو غيره أو إنفاق أو أي شيء من هذا القبيل يحسبون أنهم على شيء، على شيء يبقى متهيئنهم أنهم عملوا حاجة. زي بالضبط السراب، السراب ده تظنه شيء، تظنه شيء، الرائي الذي يرى السراب يظنه شيء، يظنه ماء، فلما يجي عنده ما يلاقيش ماء، خدعة، دي خدعة، خدعة مش يعني هي كده طبيعية ربانية، يعني بمعنى ان انت تنظر في الافق وفي وقت الظهيرة تلاقي سراب، هو كده يعني لها تفسير علمي بقى لها، بس المقصود توصل عند السراب ما تلاقيش ايه، ما تلاقيش ماء. نفس الكلام أئمة الظلم، أئمة الفساد، أئمة الانحراف، أئمة الضلال، اللي بيظنوا أنهم على شيء، وخصوصا اللي بنسمعهم اللي من دول يظنوا أنهم بيعدلوا الدين وبيقدموا دين حلو ودين سهل، أو بينقوا الدين من شوائب التطرف، من شوائب التشدد، من شوائب كذا، يظنوا أنهم على شيء. كل دول سواء بقى كانوا حتى في أعمال الخير والبر والإنفاق ومساعدة المحتاجين وكل الكلام ده، كل ده بيظن هم على شيء. والذين كفروا أعمالهم كسراب، فيجي يوم القيامة ما يلاقيش حاجة. زي بالظبط العطشان يظن ان السراب حاجة بقى، ويبقى في عنده أمل ان هيروح يلاقي مية بقى ويشرب ويرتوي. فقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. فده مثل له، دي بقى الايه، ظلام المعصية. زي ما في نور للطاعة، ده بقى ظلام المعصية. يروح عندي في روح في الآخرة ما يلاقيش أي حاجة. أعملهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والله سألوه. المثل الثاني لظلام المعصية إن هم الناس التبع بقى، يبقى اللي فاتوا دول أئمة الكفر وأئمة الضلال وأئمة الانحراف وأئمة التأويل الفاسد وأئمة التفسير الباطل وأئمة الوضع على رسول الله وأئمة التضليل للأمة بقصد وبغير قصد، كل دول أعملهم كسراب. التبع بقى المستضعفون اللي ماشيين وراهم، المثل هم التاني بقى، يبقى دول سراب ودول بقى أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج. هو في ظلمات، يعني الفطرة عنده طمسها وبدأ يقلد، انت رايح فين يقول لك ماشي مع الناس، رايحين في النار احنا معاهم، وهكذا. او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمة لانه طمس الفطرة، مفيش طبعا مدد لا من كتاب ولا من سنة ولا في بيوت لله سبحانه وتعالى يدخلها، يبقى هو في نفسه في ظلمة. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج، والموج بيضل ويظلم حتى لو في أشعة شمس، والموج فوقه موج، والموج سبحان الله الموج كمان يعني مش لازم شرط ان الموج كله يمشي في اتجاه واحد، ممكن يبقى موج ماشي كده وموج ماشي كده، يبقى حتى لو في شعاع جاي هيتكسر، يعني موج كده وموج كده وموج كده وموج كده، حتى لو في شعاع جاي من فوق يتكسر الموج، يتكسر الشعاع فما تلاقيش ضوء اصلا. في بحر اللجي يغشاه موج ومن فوقه موج، من فوق كل ده سحاب عكس اشعة الشمس ومنعها، يعني النور اللي جاي من الشمس السحاب منعه فنزل على البحر لقى موج، والموج كسر حتى الشعاع اللي جاي. هو فين بقى؟ هو تحت في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. والقرآن يبالغ أكثر إذا أخرج يده، فعلا يده يعني أقرب حاجة له يده، يعني ممكن حتى يخليها تلمس عينيه، إذا أخرج يخليها تلمس عينيه عشان يشوفه ما يشوفهاش. إيه والله إنها ظلمات التقليد، إنها ظلمات طمس الفطرة، ظلمات عدم المعرفة، غلق الأذن، مش عاوز يسمع، مش عاوز يعرف، مش عاوز أي حاجة، قفل كل المنافذ. هي دي أعمال المقلدين، أعمال التبع. إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. المستضعفين المقلدين رب العالمين يحشر الكل وسمهم كلهم ظلمة، سماهم كلهم ظلمة. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، روح سورة سبأ معلش، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، شوف الظالمون كلهم ظلمة، يرجع بعضهم إلى بعض القول، عمالين يلقوا التهم على بعضهم، يقول الذين استضعفوا، المقلدين هم بقى، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم لكنا مؤمنين، يعني هم الأول عطلوا الأجهزة عندهم وبدأوا يقلدوا، لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، أنتم اللي عندكم استعداد، أنتم اللي أول في الظلمات. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا، أنتم قعدتوا تشتغلوا علينا ليل ونهار لحد ما كفرنا وحصل الإيه اللي حصل، بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين ظلموا، الأغلال في أعناق المستضعفين والمستكبرين، يربط يربط كله في الغل، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. أي نعم، الشاهد أد ظلمة إيه؟ ظلام المعصية. يبقى في مثل لنور الطاعة وعرفنا بيتمد منين، والمثل الثاني لظلمات المعصية وأئمة الضلال والمقلدين لهم، ده مثل بالسراب وده مثل بالإيه؟ بالظلام الدامس المتراكم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا بأدلة وبراهين على وحدانية الله سبحانه وتعالى، كده تعتبر زي جمل إيه؟ اعتراضية، والله أعلم، لأن الكلام بيتكلم عن آداب آداب، والحاجات دي بقى خاصة بالعقيدة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فدي كده في وسط الآداب الخاصة بصورة النور، لأن هتكلم بعد ذلك عن ضوابط المجتمع المسلم والتحاكم فيه، يبقى هنا العفة والبيوت والاستئذان واوا، وبعدين موضوع التحاكم ويظهر لنا بقى ملامح الإيه أهل النفاق. فهنا الآيات دي بتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون كله منضبط بضوابط الإسلام. الطير بتسبح، يسبح له من في السماوات والأرض، من في السماوات من العقلاء وغير العقلاء، والطير الصفات تسبح، كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وحتى السحاب الذي يزجيه الله سبحانه وتعالى يسبح، يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. آيات عظيمة. من جبال دي فعلا والله الذي ركب الطائرة يرى فعلا الجبال كما وصف القرآن بالحرف، جبال 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 جبال، والله والله العظيم كتل الجبال، ويمكن تكون نفس أوزان الجبال، نفس أوزان الجبال، جبال فيها من برد، جبال ينزل الله سبحانه وتعالى فيها طبعا المطر فضلا منه سبحانه وتعالى، يحيي به الأرض الميتة ويحيي به العباد، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، لمن تنفعهم الآيات الكونية لفهم الآيات القرآنية، ومن تنفعهم الآيات الكونية لزيادة إيمانهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بكلامه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجعلني وإياكم من أهله وخاصته ومن خدام كتابه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.